الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجنا فصل الخطاب، وعنوان لقاء اليوم الأذان والإقامة. وندرك جميعا أن هذا الدين له شعائر عظيمة، قال ربنا تبارك اسمه وجل ذكره: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد قال العلماء إن شعائر الدين هي أعلامه الظاهرة، ولا يخفى على مسلم نشأ في ديار الإسلام أن أعظم ما يسمعه هو صوت المؤذن. هناك أذن للرحمن وارتفعت أصوات مكة من قدسية النغم، والآخر يقول: كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. إذا تبين هذا فإن الأذان في اللغة بمعنى الإعلام، قال ربنا جل ذكره: وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم. والمراد من هذا اللقاء بيان بعض المسائل الفقهية والتعريج على بعض مؤذني الإسلام في حديثنا عن الأذان والإقامة. أما الأذان فالأصل أن المسلمين في زمن أن كانوا في مكة رضوان الله عليهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، كان الحرم المكي الولاية فيه القاهرة لكفار قريش، ولم يكن الأذان قد شرع ولا صلاة الجماعة قد أذن أن تقام. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينته، كان أول ما أقامه فيها أن بنى مسجد قباء. ثم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسط البلدة المباركة بنى المسجد النبوي، فمكث الناس دهرا يصلون يجتمعون بالتحري، حتى كتب الله أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أرضاه يرى رؤيا فيقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له إنها رؤيا حق، ثم يأمره عليه الصلاة والسلام بأن يلقي تلك الكلمات التي هي الأذان على مسمع بلال قائلا معللا: فإنه أندى وأمد منك صوتا. فهذا بداية مسألة أن عرفت الأمة هذا الأذان، وأصبح بلال رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتحدث هنا عن فضله أي الأذان، عن بعض أحكامه الفقهية، ثم نعرج كما قلت عن صحابيين عرف بالأذان. أما عن فضله فإن النبي صلى الله عليه وسلم له طرائق في تعليم أمته الفضل، فلما ذكر الأذان قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ومعلوم أن الناس لا يضطرون إلى الاستهام إلى إجراء القرعة إلا في أمر يتنازعونه، إلا في أمر يجلونه ويضيقون به، فهذا من وسائل الترغيب التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل ذلكم الأذان. ثم إنه لما دعا قال: اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فهذان حديثان يدلان على فضل الأذان وعلى من يقوم به. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث عقبة بن عامر: يعجب ربكم من راعي غنم في شظية على رأس جبل يؤذن ويقيم ويصلي، فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم ويصلي، يخافني، أشهدكم أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. فهذا الحديث يخبر عن أن الإنسان أحيانا تنقطع به الديار، قد يفرد لوحده، فما أجمل حينها أن يؤذن، فإن في الأذان طردا للشيطان وذكرا للرحمن وأنسا للقلوب. وقد علم من دين الله بالضرورة أن ذكر الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر. فهذا الحديث إذا انضم إلى الحديثين اللذين سبق دل المؤمن أرشداه على فضيلة الأذان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يودع مالك بن الحويرث قال له: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكم أكبركما. فأصبح الأذان منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا، وسيبقى شعيرة عظمى من شعائر هذا الدين المبارك. هذا مدخل في قضية التعريف بكيفية فريضة هذه الشعيرة المباركة. هل للنساء أذان أو إقامة؟ هذه مسألة تظهر. أما أن نقول أنه يجب أو سنة في حقهم فلم يقل بهذا أحد. لكن لو فرضنا أن نساء في مجمع بعيدات عن الرجال بحيث لو أقامت إحداهن لم يسمحها أحد، فلو فعلت فحسن. ولهذا لما قيل لابن عمر هل للنساء أذان أو إقامة قال أتريدني أن أنهى عن ذكر الله؟ فهذا ذكر إن فعلنه فحسن، لكنه لا يلزمهن. أما أن تؤذن المرأة بحيث تسمع من الرجال فقطعا لم يقل بهذا أحد، وإنما الأذان للرجال. متى يؤذن المؤذن؟ المراد من الأذان إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، ومن هنا يتأكد أن الأذان لا يتم قبل الوقت، لأن الأذان إعلام بدخول وقتها، والله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والصلاة لا تقبل قبل وقتها. فإذا أذن المؤذن تبعه الناس على الصلاة، هذا في الفرائض الأربع: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما الفجر فقد ثبت بالسنة أن له أذانين، قال عليه الصلاة والسلام: فكلوا واشربوا فإن بلالا يؤذن بليل. فقول عليه الصلاة والسلام فإن بلالا يؤذن بليل دليل على أن بلالا يؤذن للفجر قبل وقته. وفي الحديث جاء في بعض الطرق بعض الروايات: حتى يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، حتى يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فالفجر يصح أن يكون هناك أذان قبل دخول الوقت، وهو ما تعرف المسلمون عليه يسمونه الأذان الأول. وفي الفجر زيادة كلمات لا توجد في الأذان في الصلوات الباقيات، وهو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم. وهذه تقال بعد الحي على، بعد أن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، يقول الصلاة خير من النوم. إذن تحرر من هذا أن الفرائض الأربعة تؤذن مع دخول الوقت، وأما الفجر يجوز أن يؤذن قبلها، لكن ذلك لا يعفيه من الأذان الثاني بعد دخول الوقت. وبعض العلماء يقول الصلاة خير من النوم تقال في الأول لا تقال في الثاني، وبعضهم يقول تقال في الاثنين، ولعل هذا والعلم عند الله أرجح. وبعضهم يقول تقال في الثاني دون الأول. ما الذي يجب على من سمع المؤذن؟ الذي يجب على من سمع المؤذن وهو يسمع هذه الشعيرة العظيمة أن يجيبه فيقول مثل ما يقول المؤذن. وقد ورد أن معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه لما قدم المدينة جلس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع المؤذن يؤذن، فلما قال المؤذن الله أكبر الله أكبر رددها معه معاوية، فلما أتى الشهادتين قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال معاوية وأنا، وفي رواية وأنا أشهد، وقال أشهد أن محمد رسول الله، قال معاوية وأنا أشهد أو وأنا. فلما فرغ ثم أتم معه باقي كلمات الأذان، فلما فرغ رضي الله عنه وأرضاه قال للناس: أيها الناس، إنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل الذي صنعته من مقالتي هذا. فنسب هذا الصنيع رضي الله عنه إلى أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء يستفاد من الحديث أن المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أو قال أشهد أن محمد رسول الله لك أن تجيبه فتقولها كاملة، ولك أن تقول وأنا أشهد، وتقول كذلك في الثانية وأنا أشهد. بعد ذلك يأتي الدعاء، لكن الدعاء يعني يبدأ أولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: فإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. بعد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله لهذا النبي الخاتم والحبيب المجتبى والعبد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الوسيلة والفضيلة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، بقيت وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. زيادة إنك لا تخلف الميعاد رواها البيهقي، واختلف العلماء رحمهم الله في إثباتها ما بين من ضعف ذلك وبين من قواه، ولا أرى حرجا في قولها، لكن الإنسان لا يلتزمها لثبوتها في القرآن إنك لا تخلف الميعاد، فهي في أحسن في أقل أحوالها ذكر حسن إن لم يتقيد به، والعلم عند الله. الإقامة تشرع عند دخول الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الناس ألا يقوموا حتى يرونه، ألا يقوموا حتى يرونه. بعض العلماء يقول كما نجيب المؤذن نجيب من يقيم، أي حال الإقامة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن قالوا هذا إطلاق، لا يصح تقييده بالأذان دون الإقامة. وبعض العلماء يقول إنما الذي يظهر من الأحاديث أنها أن المؤمن يجيب المؤذن دون من يدعو إلى إقامة الصلاة. أما المؤذن نفسه فإن أعظم ما ينبغي عليه استحضار النية، وأنه يريد بهذه الكلمات وقولها لا محاكاة أحد، وإنما يريد بها أن يؤذن ويدعو الناس إلى الصلاة، فهذه شعيرة تعبدية محضة. كذلك يكمل لو أذن قائما، ولا يحسن أن يجلس إلا لضرورة، كما أنه يستقبل القبلة لأنه يدعو إلى الصلاة، والصلاة إنما تكون للقبلة. ثمة صلوات غير الفرائض، الصلوات فرائض ونوافل تبع للفرائض، وصلوات يجمع لها. فأما الفرائض اتفق المسلمون، اتفق العلماء على أنه يؤذن لها، وأما النوافل فهي تبع للفرائض لا يؤذن لها. لكن بقينا في صلاة الكسوف، الاستسقاء، الجنازة، العيدين. أما الجنازة فلا يؤذن لها ولا ينادى لها، وإنما يخبر بحال الميت ذكرا كان أو أنثى عددا حتى يعرف الناس كيف يصلون. أما الكسوف فاتفقوا على أنه ينادى لها، الصلاة جامعة. أما غير الكسوف مثل العيدين والاستسقاء فبعض العلماء قال ينادى لها مثل صلاة الكسوف، وبعضهم قال إنما تكون نداء الصلاة جامعة للكسوف فقط، وهذا الذي يظهر والعلم عند الله. لكن الناس جرت عادتهم اليوم في الحرمين وغيرهما أنهم ينبهون إذا دخل الإمام بلفظ الصلاة، ولعل هذا مستحسن من كثير من علماء العصر دون نكير، والعلم عند الله. بقينا بعد أن فرغنا من هذا كله أن نعلم أن الأمة عرفت مؤذنين كثر قطعا، لكن اشتهر منهم اثنان، بلال بن رباح وأبو محذورة رضوان الله تعالى عليهما. فأما بلال بن رباح فقد كان مملوكا لقوم يقال لهم بني جمح في مكة قبل الإسلام، قبل البعثة. فلما بعث الله جل وعلا نبيه بالهدى ودين الحق آمن بلال، فعذب ونكل به على ما كانت قريش تصنعه بضعفاء المسلمين يوم أن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، وكان مملوكا، وقيل إنه كان مملوكا لأمية. جاء أبو بكر يريد أن يعتقه، فاختلف تفاوض في السعر في الثمن حتى اتفق على 3 أواقل من ذهب. فلما قضي الأمر أي قبض أمية الثمن وأخذ أبو بكر أخاه بلالا، قال أمية يريد أن يبين زهده في بلال، قال لو قلت بأقية لأعطيتك إياه، كأنه يريد أن يغيظ أبا بكر. لكن أين عقل أمية من عقل أبي بكر؟ فقال أبو بكر ولو قلت ب10 أواق لاشتريته منك. فأيهما انصرف أكثر تحسرا؟ قطعا أمية، وهذا أنزل الله في حق أبي بكر، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أي أحد في الغالب يصنع صنيعة في الناس إنما يرد يدا سبقت له، سبقت لذلك الذي أعطى عليه، فهو يكافئه، يقول فلان له علي فضل، له علي يد. أو يدخر يدا عند أحد لحالك الأيام ومقتبل الزمان، فيصنعه، يكرمه، يهديه، يعطيه رجاء يوما يحتاج إليه، أو يسدد يدا ونعمة قد سلفت وأياما قد سبقت. فكان الصديق رضي الله عنه يأتي لضعفاء المسلمين فيعتقهم، فيلومه أبوه، يقول: يا بني، إن كنت ولا بد فاعلا فلا أقل من أن تتخذ رجالا جلدا يحمونك يوم الكريهة. لكن أبا بكر لم يكن يريد ذلك البتة، كان يريد ما عند الله، بما نزل القرآن إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فنزل الوعد القرآني ولسوف يرضى، وقد أرضاه الله في الدنيا إذ ورث الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمامة في الناس، وسيرضى رضوان الله تعالى عليه في الجنة. وفي الحديث: سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين أبو بكر وعمر. فأعتق بلال بعد أن لاقى المشقة والعناء، ثم كتب الله الهجرة للصحابة، أذن لهم بالهجرة، فهاجر في من هاجر رضوان الله تعالى عليه. لما قدم المدينة كانت يومئذ موبوءة بالحمى، لأن وافق دخولهم المدينة أن المدينة كانت أعين تجري، يعني كما يقال الآن بفصل الصيف، وهذا بما يلتئم على تلك الأعين النجلاء مسألة انتشار الحمى، فدب في كثير من الصحابة المهاجرين الحمى، منهم بلال، فكان إذا غلبته الحمى تذكر مكة وأيامه فيها، فكان يقول: وهل أرد يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يراه، وعائشة تخبره، فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد. ثم مع الأيام ألف بلال المدينة، ثم رأى عبد الله بن زيد الرؤيا، ثم قصها على بلال، ثم أضحى بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤذن على مسجد سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه دهرا، حتى انتقل نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى. في إحدى غزواته عليه الصلاة والسلام قافل، رغب الجيش الذين معه أن يستريحوا، وكان هذا قبيل الفجر، فقال: من يحرسنا، من يراقب الفجر؟ قال أبو بكر، قال بلال: أنا. فنام الجيش مطمئنا، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، واستند بلال بظهره على بعيره، والبعير بارك، فغلبته عيناه فنام، فلم توقظهم إلا وهج الشمس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بلالا، قال: ذهب بنفس الذي ذهب بأنفسكم، والنوم غالب. ولهذا يقولون لما سئل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما أشد خلق الله؟ قال: الهم. قالوا: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: إن النار تفت الحديد، والماء يطفئ النار، وابن آدم يشرب الماء، وابن آدم يغلبه السكر، والسكر يغلبه النوم، والنوم يذهبه الهم، فعد الهم أعظم مخلوقات الله. أيا كان، اعتذر بلال بأن عينيه غلبته، وأن الذي قبض أرواحكم هو الذي قبض روحي. فغير النبي صلى الله عليه وسلم الموطن، غير المكان، تقدم قليلا، ثم أمر بلالا أن يؤذن، فأذن بلال مع أن الشمس طالعة. وهذا يدل على أن الإنسان إذا فاتته الفريضة ولم يؤذن له في ذلك المكان أنه يؤذن. ثم صلوا نافلة الفجر، ثم أقام بلال، ثم صلوا. الشخصية الأخرى شخصية أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه، غلام كان عمره 16 عاما، النبي صلى الله عليه وسلم عائد من حنين، لما عاد كان ثلة من غلمان مكة يريد أن يسخروا، منهم أبو محذورة، كانوا 10، فأخذوا يحاكون أصوات المؤذنين. سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت الغلام، استدعى 10، أذن أنت أذن أنت أذن أنت حتى انتهى إلى أبي محذورة، فعرف أنه هو الصوت الندي الذي سمعه. برك عليه، مسح ناصيته، شعر أبو محذورة رضي الله عنه ببرد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه كلمات الأذان وأمره أن يؤذن عند الكعبة. لم يهاجر أبو محذورة، فبقي مؤذنا في مكة. بلال أين؟ في المدينة. ومن في مكة؟ أبو محذورة رضي الله عنه. كم سنه؟ 16 عاما. فجأة يجعل من مراهق يعبث إلى صحابي جليل يدرك المسؤولية ويؤذن عند بيت الله الحرام. ونداوة الصوت مما يورث، فورثه أبناؤه من بعده كثيرا دهرا طويلا، والأذان محصور في بيت أبي محذورة. هذان قامتان سامقتان في التاريخ الإسلامي من المؤذنين، وهذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول الأذان والإقامة. والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.